بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب الكحل للحادة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها إن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنوه في التكحل فقال: لا تكتحل، قد كان إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا أن تحد أكثر من 3 إلا على زوج إلا بزوج.
بعده
قال رحمه الله: باب القسط للحادة عند الطهر. قال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الأول بوب عليه وقد تقدم الكحل للحادة، أي تمنع منه ولا يجوز لها استعماله، والبديل عن هذا الصبر، أو قل بعض القطرات الموجودة في هذه الأزمنة، أو بعض يعني أدوية للعين، مراهم، بعض المراهم تكون للعين إذا كان فيها ما يحتاج إلى ذلك، فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس بتجمل، أما الكحل تجمل، هذا عبارة عن دواء محض، والنهي هذا يقتضي التحريم، حيث لو اكتحلت وهي حادة أثمت، وسواء في ذلك الكحل بالأثمد أو بغيره، وتأثم في ماء إذا اكتحلت في إحدادها على زوجها. أما إحدادها على بعض أقاربها فلها أن تفعل ذلك، سواء كان برغبة زوجها أو لغير رغبة، لأن الإحداد على غير الزوج غير واجب. وجد من النساء من تحتد على بعض غير الأقارب، وهذا لا ينبغي، حتى لو مات عالم من علماء المسلمين ليس قريبا لها لا تحتد. نعم قد تحزن هي وغيرها، لكن لا يشرع لها الإحداد على غير القريب، يشرع على القريب كالأب والأخ والابن، ولا يشرع على البعيد. فقد كان في ذلك الزمن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحدت امرأة من نساء الصحابة عليه، ومات أبو بكر وما أحدت امرأة غير أقاربه عليه، زوجاته وأقاربه، زوجاته بما جاء في القرآن وأقاربه من شاءت على ما ذكر في الحديث 3 أيام بلياليها، وكذا سائر الصحابة. فما سمع من بعض النساء أنها تحد على موت بعض العلماء أو موت بعض الصالحين تعمل إحدادا، هذا ليس بمشروع، ولم يكن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم إن هذا الإحداد على غير الزوج لو فتح بابه لفتح باب الريبة، فربما مات ابن عمها أو مات ابن خالها ممن ليست محرما له، فإذا أحدت عليه والحال هذا ما هو طيب، فتح باب الريبة. فانحصر الإحداد في النساء فقط، ثم انحصر في النساء المرأة على زوجها فقط 4 أشهر و10، ثم انحصر جواز ذلك من المرأة على غير زوجها على ما كان من أقربائها ممن هي محرم لهم كأمها كخالها كأبيها كأخيها كولدها، سائر من هم من هي محرم لهم أو هم محارم لها وهي تحرم عليهم. نعم، هي محرمة عليهم. وفي هذا الحديث رخص للمحتدة أنها عند غسلها من المحيض شيء من قسط أظفار من ذلك البلد، أن يشترى من ذلك البلد قسط، كأن يقال هذا بخور جاوي، هذا يعني ينسب إلى بلده الذي صنع فيه، يعني من القسط تزيل به الروائح. قالت أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل، نهينا عن الكحل أيضا، ولا نتطيب شتى أنواع الطيب، حتى لو أرادت أن تدهن رأسها لقسوته كذلك أيضا لاحتياجها لتمشيطه ممكن تأخذ زيت السمسم أو زيت الزيتون أو نحو ذلك مما لا رائحة فيه، ولا تأخذ أدهنة فيها روائح لرأسها. وكذا إذا حصلت نشوفة في جسمها مثلا للبرد، شقق في جسمها للبرد أو في قدميها، فلا تستعمل الحنة، ويمكن تستعمل أدوية وبعض الأدهنة التي ترطب الجسم لا رائحة فيها كزيت الزيتون ونحوه. ويقع النساء في هذه المحاذير غفلة وجهلا، فتجدها حادة محتدة في موت زوجها وهي تخضب قدميها بالحنة وتخضب يديها وتكتحل، وليس عندها من أحكام الإحداد إلى اليسير، ربما ما عندها إلا لبس السواد فقط أنها تلبس السواد، ولا دليل على ذلك، بل هذا تحريه تشبه بالجاهلية، إنها تلبس اللباس النظيف سواء كان أسود أو غير أسود، لأن المرأة في الجاهلية كانت تأخذ أسوأ ثيابها في الإحداد. وهل لو تركت العدة والإحداد هل مع الإثم عقوبة أخرى؟ هي آثمة، إن تركت العدة آثمة كونها ما تعتد، لكن لو تزوجت العقد باطل، هذه عقوبة قبل نهاية العدة ما تربصت. ولو تركت الإحداد هي آثمة، وليست هناك عقوبة بمنعها الميراث، إن منهم من يقول إذا لم تحتد يعني ليست مبالية بزوجها ولا كذا فليس لها حق من تركته، وهذا مجرد رأي لا يسنده دليل، فلها الميراث وهي آثمة على تركها ما أوجب الله عليها، والإحداد لازم لها سواء كانت محبة لها أو مبغضة، حتى لو كان معذبا لها وهي ما زالت في عصمته ومتعبا لها، وفرج الله عنها بموته شاقا عليها، لكن هذا حق الله وحق زوجها عليها، فلا تتركه مهما كان، تلتزم بهذا الإحداد كما أراد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب الله العدة والإحداد، العدة في كتاب الله والإحداد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السنة حكم شرعي من الله عز وجل أوحاه إلى نبيه، لا يلزم على أن يكون ما ينبني الحكم إلا إذا كان أصله في الكتاب، لا ينبني الحكم على السنة إلا إذا كان أصله في الكتاب، وغالب ما تجد الأحكام أصولها في الكتاب، لكن هناك سنن مستقلة بأحكام مستقلة شرع من الله عز وجل على لسان نبي مثل هذا، العدة في كتاب الله، قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، فأين الإحداد في كتاب الله؟ من يتذكر آية فيها الإحداد؟ في السنة فقط، الإحداد في السنة، ولو أن قرآنيا فيما يزعمه، ولا قرآني ولا لا من أصحاب القرآن ولا من أصحاب الإسلام، القرآنيون ليسوا قرآنيين ولا بمسلمين، لأنهم من رد القرآن، من رد السنة فقد رد القرآن، ومن رد الكتاب فقد كفر. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السنة كلها. فبعض لوية القرآن يقول أنا ما عندنا دليل على الإحداد، فإذا مات زوجها من اليوم الثاني، من اليوم الثاني إن شاءت أو حتى وهو على الفراش تكتحل وتختضب وتلبس أجمل ثيابها وتتعرض للخطاب من ذلك الحين، تعتد لكنها تتجمل متى ما أرادت. يقال هذه الأحاديث كلها الآن الذي اتفق عليها أهل العلم على إخراجها وعلى مضمونها، هذا الفعل نقض الاتفاق أهل العلم والأدلة، أدلة هل نساء الشيعة يعني يستعمل الإحداد؟ لأن هذا ثابت بالسنة، تتزوج بعد شهر ما يرون العدة، حتى ما يرون العدة لا بالكتاب ولا بالسنة، لا مع الكتاب ولا مع السنة، إذا كان يزوجونها بعد شهر فلا مع القرآن ولا مع السنة. قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني لا تلبس ثوبا مصبوغا بصبغة تبقى جميلة إلا ثوب عصب، يعني وهي برود اليمن بعصب غزلها، أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا من أصله وليس بزينة، يخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السداء دون اللحمة، كذا قال الحافظ، إلا نوع ليس بزينة هكذا حاصله. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي كونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن، السواد من لباس الحزن وليس على إطلاقه أنه يجوز لبس هذا، إلا أن الأبيض أجمل منه، البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها أطهر وأطيب. فرخص فيه. قال وكره عروة العصب أيضا، حتى ثوب عصب كريم مالك غليظة، قال أنه الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، المصبوغ كل الذي فيه صبغ بلون جميل يمنع، يعني إلا ثوبا كذا إلا ما كان ما ليس بجميل معناه حجة، وهذا الحديث حجة لمن أجازه، أي لمن أجاز الصبغ بهذا اللون بهذا الشكل ثوب عصب، دليل الحديث دليل له. عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها أي تأخذ ذلك شيء رخص لها. قال قسط، ويقال قسط أظفار، قال وأظفار، أما القسط والقسط هو الكافور أو مثل الكافور، قال مثل الكافور، قال إنه القسط والأظفار نوعان، وهذا لا يجعلهم قسط من ذلك البلد إضافة مضافين إليه وإنما قصد أظفار، قصد أظفار بالواو وأظفار. رخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر الدم لا للطيب. قال الحافظ: المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحك فتصير طيبة طيبا. والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ أن تتبع بها أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. إذا كان تطيب تسحق مع غيره فيصير طيبا، هذا لا يصلح لها وهي في الحداد. أما إذا كان للتبع أثر الدم فليس بطيب لإزالة الرائحة. قرأنا الحديث الأول ملحق بما قبله، وإنما حديث أم عطية هذا الذي فيه مزيد فوائد تتعلق بامتناع المحتدة من أمور وإباحة بعض الأمور لها، ومما ذكر في حديثها هذا. قالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، فالمرأة لا تتبع الجنائز ولا يشرع لها ذلك، ولها أن تزور المقبرة على الصحيح، أما اتباع الجنائز فلا. أما حديث لعن الله زائرات القبور أو ما إلى ذلك، زوارات أو زائرات، فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنه يذكركم الآخرة. عائشة رضي الله عنها وبعض النساء كنا يزورن القبور، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة حين تبعته وذهب يزور المقبرة فتبعته. إلى هنا بارك الله فيكم.